بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في المسألة 17 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهي مسألة القيافة. في القيافة ذكرنا وذكرنا في المقدمة المنهجية أن هذا البحث سيمر بثلاث محطات رئيسية. المحطة الأولى ذكر حكم القيافة في الجملة، يعني قلنا على نحو القضية المهملة أو القضية الموجبة الجزئية أو القضية غير المسورة، كما يعبر إخواننا وأصحابنا في المنطق. والمحطة الثانية الكلام في تعريف القيافة في اللغة وفي الاصطلاح، وقلنا ليش احنا نقدم اللغة على الاصطلاح وما فائدة البحث في التعريف اللغوي، وقلنا انه الفقيه لكي يفهم، لكي يشخص موضوع الحكم الوارد على لسان الأدلة الشرعية، فإنه ينطلق من القاعدة التي تقول إن القائل أو المتكلم إنما يتكلم طبقا لقواعد تلك اللغة وما تعارف المتكلمون عليه في تلك اللغة، ثم يعتبر هذا أساسا، ينطلق من هذا الأساس هنوب شنو حتى يشخص المعنى الاصطلاحي. فإذا شاف أنه أكو وارد تعريف اصطلاحي على لسان الأدلة الشارعة المتشرعة، أخذ به وترك المعنى اللغوي الذي انطلق منه، وإلا بقي على ما شخصه من المعنى اللغوي. هذه المحطة الثانية. والمحطة الثالثة والأخيرة هي تشخيص الحكم التكليفي للقيافة، باعتبار أن الكلام هنا في هذا النوع الرابع كل الكلام في تشخيص الحكم التكليفي، وهذا هو الهدف القريب، وينطلق الفقيه من هذا الهدف القريب إلى تشخيص الهدف البعيد، وهو تشخيص الحكم الوضعي لمعاملة فيما إذا كان أحد طرفيها هو محل كلامه هنا، مثل القيافة. فمثلا في القيافة بعد أن مثلا إذا أراد أن يشخص أن إجارة قائف هل هي صحيحة أم لا، وهو الهدف النهائي والأخير قلنا للفقيه في المكاسب، إذا أراد أن يشخص أن إجارة القائف هل هي صحيحة أم لا، قلنا الإجارة شأنها شأن غيرها، تعتمد على كون ما يؤخذ في مقابل المال يعتبر فيه أن يكون عملا أولا شنو محللا يعني محترما على قولتهم، وثانيا أن يكون ذا قيمة عرفا، يعني مثل البيع. بالبيع مو قلنا يشترط المقتضي، مقتضي صحة البيع أليس هو منفعة شبيهة واحد مقصودة اثنين محللة مقصودة، هكذا بالضبط في الإجارة مثلا يعتبر أن يكون العمل محللا ومقصودا، مقصودا يعني يقابل بالمال، صحيح لولا محللا من أين نأتي به، اللي هو العنصر الأول من عنصري مركب مقتضي الصحة، نأخذها من عملية استنباط الحكم التكليفي، وينها يقوم بها الفقيه هنا في المكاسب، واضح؟ فكل العمل هنا في هذا الكتاب الشريف في هذا النوع الرابع من أنواع ما يحرم التكسب به، الهدف منه هو هذا، أن يشخص أن هذا العمل محلل أم لا. فإذا شخص كونه محللا حينئذ يذهب ويشخص أيضا شيء آخر اللي هو مقصود، فإذا كان محللا وكان مقصودا حينئذ تصح الإجارة، وأما إذا لم يكن محللا لا تصح، أو كان محللا ولم يكن مقصودا أيضا لا يصح. المفروض أن يكون محللا ومقصودا، وين احنا نحقق كونه محلل أم لا؟ بعملية استنباط حكم تكليفي، لأن محلل يعني محلل تكليفا، يعني شنو؟ يعني عمل محترم، يعني شنو؟ يعني لا يستحق فاعله الإثم والعقاب، مدام احنا جاي نتكلم في حكم تكليفي. ولهذا قلنا احنا المنطلق في هذا النوع الرابع كله هو لأننا نستنبط حكم تكليفي، فإن المنطلق فيه هو أصالة البراءة، ننطلق من أصالة البراءة. ثم المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة هذا العمل، ثم ميم ميم المخصص والمقيد، ثم ميم 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 معارض المخصص والمقيد. فإذا تمت المعارضة انطلقنا جميعا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. وهي هي هذه العملية كما بدأناها أول مرة، مو بالآية شنو؟ أول خلق نعيده، هو نفس بالضبط. كما بدأنا أول خلق بالنسبة إلى الطريقة الفنية للاستنباط من حيث الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، هي هي هنا. ومدام مسحنا ما أدري جبناها على الحكم الوضعي، كذلك هنا. يعني إذا مثلا هنا شخصنا أنه هذا العمل قلنا محلل، يشخص أيضا أنه العمل هذا شنو مقصود، فمقتضي صحة الإجارة يكون صحيح. فشوف إذا يريد يستنبط حكم الإجارة، إجارة القائف هذا حكم وضعي مو، ينطلق من أصالة الفساد. كل قلنا كل استنباط حكم وضعي مهما كان مدام معاملة أو شبيه بالمعاملة ينطلق من أصالة الفساد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبالنسبة إلى إجارة القائف مثلا ينطلق من أصالة الفساد، ثم تأتي عمومات الصحة وإطلاقاتها. بس يا عمومات صحة وإطلاقاتها، احنا كنا متعودين على البيع، أحل الله البيع وجماعتها، هنا يكون عمومات الصحة وإطلاقاتها اللي شنو تجري في باب الإجارة. مثلا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هذا يصدق عليه، هذا ليس عقدا، إذن يصدق عليه أوفوا بالعقود. ولكن متى يصدق أوفوا بالعقود؟ في حالة وجود منفعة محللة مقصودة. وين هالمحللة؟ هنا نشوفها، القائف حلال أم حرام. إذا كان حراما نقول إذن مقتضي للصحة أصلا ماكو، فتكون باطلة. إذا كان محلل موجود نشوف مقصود لو لم، إذا ما مقصود أيضا مقتضي ما موجود باطلة. إذا مقصودة هم موجودة، إذن عمومات الصحة وإطلاقاتها في المرحلة الثانية جارية، ولكن على مستوى مقتضي صحة الإجارة. ولهذا كنا نروح للمرحلة الثالثة، مخصص ومقيد، فنشوف أكو دليل خاص على بطلان إجارة القائف بالقيافة. إذا ماكو نقول يصح، لأنه أوفوا بالعقود مقتضي موجود والمانع مفقود، فتصح الإجارة. إجارة القائف، إجارة بعد خذها كلهن على هالطريقة، شلع قلع بعد كلهن، يعني القيافة هتشي، الغناء هتشي، التصوير هتشي، الغيبة هتشي، كلهن نفس الطريقة ما يفرق بعد، تعلموها. فإذا ماكو بالمرحلة الثالثة ميم ميم يفتي بالصحة. إذا أكو كون طبعا قبل لا بشرطها وشروطها، مو كون يشوف هذا بالدليل في المرحلة الثالثة تام من حيث السند، تام من حيث إذا تم، حينئذ يذهب إلى الرابعة فيبحث عن معارضه. إذا ماكو معارض يأخذ به فيفتي بالبطلان. إذا أكو معارض وتم صح سندا ودلالة، حينئذ يذهب إلى التشخيص. هذه طريقة استنباط حكم الوضعي للقيافة، لإجارة القائف، إجارة المغني، إجارة المصور، إجارة المغتاب، وكل إجارة. كل إجارة هكذا، يعني أي عمل من الأعمال إذا تريد أنت تشوف حكم هذا إجارة هذا العمل بالضبط نفس هذه الطريقة، كما بدأنا أول خلق نعيده بلا أي فرق. طيب، هذه المحطة الثالثة يشخص الحكم التكليفي للقيافة. وقلنا إحنا التذكير قبل لا أدخل بعدني هسه كل ما دخلت للدرس، وفي هذه المحطة الثالثة قلنا هناك عدة وقفات سنجدها، وإن كانت مختصرة في كل وقفة وقفة. الوقفة الأولى تشخيص الحصة التي ذهب الفقهاء إلى حرمتها من القيافة. هم ذهبوا إلى الحرمة، وقلنا إحنا حرام في الجملة، ولكن هذا الحرام في الجملة هذا ما يكفي الفقيه ولا يقدر يفتي الفقيه. أنت هم شفت لك مثلا المسألة رقم ألف، القيافة حرام في الجملة، ماكو في الجملة، لأنه المسائل كون مسائل شنو شخصية وواضحة ومضبوطة ومحددة، ما أكو في الجملة. ولهذا الفقيه كن يبحث بحثا موسعا كاملا هذا الذي في الجملة، ما هي المساحة هذه التي يقولون عنها يعبرون عنها في الجملة بالضبط ما هي، ولهذا يخرج من في الجملة ويأتي إلى عالم التحديد بالضبط، يحدد الحصة المحرمة. هذه الحصة نعم هي التي جعلته يقول في مرحلة سابقة من بحثه أن القيافة حرام في الجملة، ولكن يا هي هاي الحصة مو هو نحو الموجبة الجزئية؟ موجبة الجزئية يعني بعض القيافة حرام. كون يبحث هو يكمل شنو هو هذا البعض الذي هو محرم، فيمر بهذه الوقفات الأربعة. أولا يشخص تشخيص الحصة التي ذهب الفقهاء إلى حرمتها من القيافة، والوقفة الثانية يعني الذي سيأتي هنا في هذا الكتاب أن الشيخ سيؤيد الفقهاء فيما ذهبوا إليه ويذكر الدليل على هذه الحصة أن هذه الحصة هي المحرمة. في الوقفة الثالثة يذكر الدليل المعارض، مو وصل أنه القيافة حرام في هذه الحصة، طيب دليلك شنو؟ يذكر الدليل. طبعا إذا ذكر الدليل اللي هو في المرحلة، يا مرحلة قد يكون في المرحلة الثانية، لأن جاي نحكي عن حرمة، إحنا ننطلق من أصالة البراءة، إحنا إما هذا الدليل في المرحلة الثانية وإما هذا الدليل في المرحلة الثالثة، وعموما في المرحلة الرابعة وعموما إذا وجد الدليل حينئذ يجب أن يتأكد أنه هذا الدليل هل له معارض أم ليس له معارض. إذا ليس له معارض خلاص انتهى ويفتي بالحرمة، ونحن أيضا نفتي بالحرمة في هذه الحصة. وإذا وجد له معارض كما سنجد هنا معارض، حينئذ لابد أن يتكلم في هذه الوقفة الثالثة اللي هي ذكر الدليل المعارض لأدلة الحرمة التي ذكرناها في المحطة السابقة أو في الوقفة السابقة. الرابعة اللي هي الوقفة الرابعة، وينتهي الكلام في المحطة الثالثة من محطات هذا البحث، بيان الموقف من المعارضة، وإذا انتهى والانتهاء إلى الموقف النهائي للمسألة، وأنه ما ذهب إليه الفقهاء، سيرجع ويقول أنه هذا الذي حدده الفقهاء وذهبوا إلى أنه هو الحصة المحرمة من القيافة هو الصحيح، ويتفق مع الفقهاء وينهي بهذا البحث. احنا بالنسبة إلى هذه القيافة في الدرس الماضي تكلمنا في المحطة الأولى اللي هي أن القيافة حرام في الجملة، شو بدأ في الجملة على نحو القضية الموجبة الجزئية، قال نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وفي الكفاية لا أعرف خلافا وعن المنتهى الإجماع. رحنا هالنوب إلى المحطة الثانية، ما هي القيافة؟ قلنا ما هي القيافة يتكلم في وقفتين يعني في مسألتين، أولا القاعدة اللي قلنا ينطلق منها الفقيه في تشخيص المراد شرعا، المراد شرعا من موضوع الكلام، المراد شرعا القاعدة اللي قلنا ينطلق منها الفقيه هي شنو؟ اللغة وما تقوله اللغة، باعتبار أنه القاعدة العامة لكل متكلم بلغة من اللغات عربية إنجليزية فارسية فرنسية أي لغة ألمانية أي لغة، أنه القاعدة في أنه يتكلم على طبق تلك اللغة فيريد ما يراد بذلك المصطلح في تلك اللغة، مصح هذا. ولهذا قال والقائف، أولا بدأ باللغة، والقائف هذا هم خذينا إحنا، والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح، شفت شفت من هذول؟ هذول أئمة اللغة، هو الذي يعرف الآثار بصورة عامة، وعن النهاية ومجمع البحرين اللي هم هم لغة بعدهم، زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. النتيجة مال التعريف اللغوي للقيافة شنو راح تصير؟ شو راح تصير هسه القيافة؟ أو القائف من والقيافة ما هي؟ القيافة هذا العمل الذي يقوم به القائف بحيث شنو؟ يرجع الشخص أو يقول بأن هذا الشخص من نسب هذا، هذا ابن هذا، هذا أخو هذا، هذا ابن عمة هذا، ابن خالة هذا، ابن مدري هو، هذا جدة، هذا عم، هذا عمته. تشوفون يعني القيافة والقافة ظاهر على يعني كما سيرد إن شاء الله آخر هذا البحث، راح أذكر لكم الرواية اللي عن الإمام الرضا وما وقع بينه وبين أخوته بالنسبة إلى الإمام الجواد. راح يشوفون هذول القافة اللي جايبينهم صدق يعني متخصصين، متخصصين من النوع الأول يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله شيخ. طيب هذا لغة. شرعا هل الشرع إذا وردت القيافة أو القائف أو أحد المشتقات من القيافة والقائف، ما المراد به شرعا؟ هل هو عين ما أريد به لغة فنبقى على ما حددته اللغة، أم أنه شيء آخر؟ قال وفي جامع المقاصد والمسالك. شوف انتقل إلى شرعا هالنوع، ولازلنا في المحطة الثانية تشخيص المراد من القيافة والقائف. بعد اللغة جينا للشرع، خلينا نشوف الشرع نفس اللغة أو لا. قال وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية. الميسية قلنا لكم بعد المحقق الميسي منه اللي هو ماخذ منه خالة الشهيد الثاني، مو ماخذ خالة الشهيد الثاني، هو المحقق الميسي أبو القاسم العاملي، من عاملي يعني لبناني، فهو ماخذ خالة الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ما سكت، قال له تأخذ خالتي أخذ بنتك، فأخذ بنتك. فهو هذا رجل خالة الشهيد الثاني وعمه، وعمه أبو يعني هذا قدامه ما يقدر يحكي أي شيء أبدا، لأن هم ماخذ خالته وهم أبو مرته،
كل
النقاط القوة كلها شيخنا كلها. وهذول هنوب اثنيناتهم عاملي، لأن يعني الشهيد الثاني هم عاملي وهذا عاملي، يعني هذول نفس هذا بعد. قل لي هذا ترى ايش اسمه، قصة بقصة قصة بقصة، وزانا ماخذ خالته وأبو مرته، فمسيطر كلش يعني. عموما في جامع المقاصد كما عن إيضاح النافع والميسية، أنتوا تذكرون من كان يعبر في التعبير، هم مر علينا تعبيرات، مرة يقول في ومرة يقول عن، تذكرون؟ قلنا إذا في يعني هو مباشرة شايف الشيخ، وإذا عن لا منقول إليه، إما منقول في كتاب، وإما هكذا يقولون اللي أنا قلت لكم إياهم هناك، أنه هو آخر حياته الشيخ يعني في فترة من فترات حياته ضعف نظره، فكان ما يقدر يقرأ، فيخلي له شنو واحد يقرأ، حتى من هذا الواحد يقرأ يقول له يا أبي هذا مثلا إيضاح النافع هجي جاي يقول، هو ما يقول في إيضاح النافع، يقول عن، باعتبار هو ما هو مو هو اللي قاري. شوف شدة التحرز عنده، وهذه هم يعني قضية علمية وهم قضية أخلاقية، لأنه قضية أمانة هي، مدام هو ما قاري يقول عن، يعني قضية أخلاقية قضية أمانة، الأقوال أمانات، المواقف أمانات، وهم قضية فنية وعلمية، لأن أنت مدام مو أنت مباشرة قرأت علميا علميا، فما تقدر تقول في، لأنه في يعني أنت قرأته مو، فمقتضى الأمانة العلمية ومقتضى الأمانة الأخلاقية أن يعبر هناك في ويعبر هنا بعن، أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض. هذا شوف ها، وهكذا انتهى من هذه المحطة اللي هي تشخيص المراد من القيافة والقائف، فبدأ باللغة وانتهى بما نقله عن جامع المقاصد والمسالك وعن كذا وكذا. والمفهوم من هذا الكلام أنه الشيخ الأنصاري ما رد ولا أشكل على من؟ على جماعته، على ربعة، أي على ربعة اللي هو جامع المقاصد والمسالك وكذا فلان وفلان، ما ردهم. إذا ما ردهم يعني هو يقبل قولهم، هو موافق لهم، إذن راح يصير موضوع كلامنا يا أخوان، هسه بين موضوع كلامنا، موضوع كلامنا شنو؟ إلحاق الناس بعضهم ببعض. فإذا كان محل الكلام هو هذا إلحاق الناس بعضهم ببعض، هذا موضوع كلامنا، فهذا موضوع كلامنا ما هو المحرم منه؟ أنت مو قلت بالبداية بالمحطة الأولى حرام في الجملة؟ مو قلت حرام في الجملة؟ يعني هذا إلحاق الناس بعضهم ببعض حرام في الجملة، مو صح؟ احنا لأن هذا اللي جاي نتكلم عنه جاي نحدد أن موضوع هذا الحرام في الجملة ما هو؟ الآن اتضح أنه موضوع الحرام في الجملة هو هذا. فهكذا ستكون النتيجة، إلحاق الناس بعضهم ببعض حرام في الجملة. يعني شنو تفهم هسه أنت؟ أنه مو كل إلحاق، مو كل إلحاق الناس بعضهم ببعض حرام، لا، وإنما حصة خاصة عند الفقهاء. طيب، فإذا بصورة أوتوماتيكية أنت وقهرية لابد أن يتسلسل بك البحث إلى أين؟ أن تشخص ما هي هذه الحصة، هذه الحصة اللي هي إلحاق الناس بعضهم ببعض اللي هي حرام في الجملة، ما هي هذه الحصة التي أدت إلى كون هذا العمل حرام في الجملة؟ ولهذا يدخل في المحطة الثالثة حيث يشخص الحكم التكليفي للقيافة، أو بصورة أو بعبارة أخرى تشخيص الحصة التي قال الفقهاء عنها وقلنا نحن عنها في المحطة الأولى بأنها حرام في الجملة. وين هي الحصة؟ يبدأ الآن يقول: وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح، قيد حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم. أها، هذه هي الحصة الخاصة التي أدت إلى قولنا في المحطة الأولى بأنها حرام في الجملة. فتبين أن ليس ذات هذا العمل الذي هو إلحاق الناس بعضهم ببعض هو الحرام، وإنما حصة خاصة من حصص هذا العمل، وهي العمل الذي يترتب عليه محرم. شلون مثلا يترتب عليه محرم؟ مثل إيش يعني يترتب عليه محرم؟ يعني مثلا يجي لك يجيب لك القائف يقول له يلا باوع هذا ابن هذا لو مو ابن هذا، فيجي القائف شو يقول له؟ هذا ليس ابن هذا. إذا قال له هذا ليس ابن هذا شو راح يترتب؟ عمليا مو بس لا يورثه، لا يورثه هسه إن شاء الله ما ورثه، بس هذا راح يعتبره والعياذ بالله ابن زنا، والأم زانية. من زين هاي تدري أنت هاي إيش كبرها وإيش قدها؟ يعني جدا عظيمة هذه. يعني هذا راح يسقط من أعين الناس، أي منزلة راح ما تكون له، فضلا عن أنه لو بهاليوم يجي واحد ويقول هذا مو ابن هذا كان غير يطقونهم بالأحادية لو يشدون بصاروخ ويذبونه، ها؟ يعني قتل يترتب عليه. فليس نفس كلام القائف هو المحرم، هو القائف شو راح يقول لك؟ يقول لك هذا ابن هذا أو هذا ليس ابن هذا، مو هذا غاية ما راح يقوله. هذا العمل بنفسه ما هو محرم، المحرم أن تأتي وترتب على هذا العمل أمرا محرما، مثل القتل، مثل صفة ابن الزنا، مثل 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 مثل. هذه هي الحصة. طيب، يقول بالضبط، اي حاله مباحات الاخرى. يعني هذا الشيخ تدرون شنو يعني جاي يقول اللي انا منبههم عليه النانا، انه اذا كانت هذه هي الحصه المحرمه، ها، فراح تصير النتيجه شنو هاي اللي قلتها انا اخير كلامي، انه نفس ان يجي القائف ويقول هذا ليس ابن هذا او هذا ابن هذا، هذا نفس العمل ايش بيه؟ ما بيه شيء، مو محرم. المحرم ما هو؟ أن يرتب الأثر المحرم عليه، فراح يكون شبيه بما أسميناه هناك مثلا في الغناء بالحرمة العرضية، حرمة عرضية. بعضهم تذكرون المحدث الكاشاني والمحدث السبزواري ذهبوا إلى أن حرمة الغناء حرمة عرضية. يعني شنو حرمة الحرمة عرضية؟ يعني نفس العمل اللي هو غناء ما محرم، لا، هناك أمور تعرض على هذه الحقيقة التي اسمها الغناء تجعله محرما، وإلا نفس الغناء اللي هو ترديد الصوت مو بكيفية اللهوية هذا مو محرم. مين تجي للحرمة حسب ما يقول هؤلاء؟ إذا كانت مثلا الكلمات نابية، إذا كان مثلا اللحن لحن مال على قولتهم مجالس الفسق والفجور، مو هذا إيش مو؟ فنفس الغناء ما محرم، نفسه اللي هو قال الشيخ الأنصاري هناك اللي قال من تعرض إلى كلام الفطحلين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ورحمة الله علينا أيضا أجمعين، قال إنه إذا هتش الكلام بالنتيجة لعد الغناء نفسه مو محرم. نفس ذاك الكلام يجي هنا نفس القيافة ما راح تصير محرمة إذا ترتب عليها أثر محرم. ولكن من زاوية أخرى بالنتيجة القيافة نفس القيافة نفس هذا العمل له حصتان: قيافة يترتب عليها عمل محرم، قيافة لا يترتب عليها أثر محرم. شوف من هذه الناحية، من هذه الزاوية إذا باعت القيافة راح تصير نفس القيافة محللة مرة ومحرمة مرة أخرى. قيافة يترتب عليها أثر محرم، قيافة لا يترتب. من المحرم من هاتين الحصتين الأولى، وهي هذه مرادهم عندما يذهبون إلى أن القيافة حرام في الجملة. ولهذا قال وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، ثم قال هذا الوقفة الثانية من المحطة الثالثة والأخيرة، قال والظاهر أنه مراد الكل، كل من يذهب إلى حرمة القيافة فإنما يريد هذه الحصة. يعني حتى من أطلق حرمة القيافة، حتى من أطلق، يعني من تراجع كلامه من قيده بهذه الحصة، الشيخ شنو جاي يقول؟ قلت ترى لا تأخذون بالأطلاق، لا تأخذون بإطلاق كلام هذا العلامة أو فلان أو فلان، وإنما هو يريد حصة خاصة. ما هي الحصة الخاصة؟ إذا ترتب عليها الأثر. طيب أنت شيخنا ترى هذا مدعى، هذا مدعى، يعني أولا قلت أنت خو إحنا نحترم الدروس جامع المقاصد التنقيح، هؤلاء قيدوا بما إذا ترتب عليها أثر محرم، نحن نحترم الآراء، ولكن ما لم يكن دليل فإننا لا نأخذ بأي رأي من الآراء. أولا أنت نقلت لنا عن هؤلاء أنهم قيدوا، وبعد قلت لنا حكاية كبيرة، وقلت أنه وهو الظاهر أن من كل من تكلم عن القيافة وقال أنها حرام، شنو ظاهر كلامه؟ حتى من أطلق شنو ظاهر كلامه؟ أنها مقيدة بهذه الحصة. زين هاي حكايتين، لا الأولى يمكن أن نأخذ بها بغير دليل، ولا الثانية، الثانية كلش بعد كلش كبيرة، يعني حتى من أطلق أنت تقول يجب أن تقيدوه، فلا بد من ماذا؟ من دليل. قال والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص، مجرد الاعتقاد يعني بدون شنو؟ ترتيب أثر، بدون ترتيب أثر، مجرد هذا الاعتقاد لا دليل على تحريمه. شوف ايش جاي يقول، مجرد عمل القائف، هذا عمل القائف، حتى لو اعتقد هذا الذي رأى القائف أو جاب القائف وصارت نتيجة وقال له هذا ابن هذا، حتى لو كان يعتقد، اعتقد بما قاله القائف ولكن لم يرتب عليه أثر، يعني جاب القائف قال هذا ليس ابن هذا، هذا اعتقد، قال إيه صحيح لعد هذا مو ابن هذا، ولكن على هذا الحد ووقف، لم يرتب شنو أثرا. مدام هو لم يرتب أثرا محرما، هذا ليس يقول لا دليل على تحريمه. وشوف هذه لا دليل على تحريمه، هذه كلمة فنية راقية جدا، حلوة جدا فنية. شلون؟ لأن هسه أنت وهذه الجملة إذا تسأل الفقيه عمل القائف بنفسه لو لم يكن هناك ترتيب للأثر جائز أم لا؟ يقول لك جائز، مو هسه افتهمنا جائز، ترجع السئلة ما الدليل على جوازه؟ جاي يقول لا دليل على تحريمه، لأنه لا دليل على تحريمه. طيب إحنا نعرف، إحنا شوف اللي درسنا الطريقة الفنية للاستنباط، اللي ما من مسألة إلا وعدناها، ما من درس إلا وعدناها، صرنا نفهم، عدنا الشفرة، عدنا الكود، نعرف شيخ الأنصاري أو أي واحد إذا إجا وقال لا دليل على تحريمه، أرجع إحنا شنو بحكم تكليفي مو ننطلق من أصالة ونروح مرحلة ثانية، عمومات وإطلاقات حرمة وميم ميم وميم ميم ميم ومدري أنه ومدري جنينة، هذا أني دخنا وإحنا هسا من يجي واحد يقول لا دليل على تحريمه، شنو يعني قصده؟
لا دليل محرز.
إلى دليل على محرز على تحريمه. إذا ماكو دليل نحن ومن طلقنا منه من الأصل العملي. أصل عملي شنو يقتضي؟ صلاة البراءة. يعني شنو؟ يعني الجواز. فمن يجي ويقول لا دليل على تحريمه، أنت من السئلة تقول له شنو دليلك على عدم الحرمة؟ يقول لك عدم الدليل على التحريم ويسكت. صحيح يقول لا دليل على التحريم، بس مو هو هذا الدليل. الدليل ليس هو عدم الدليل على التحريم. شوف، عدم الدليل على التحريم هذا بنفسه لا يساوق الجواز، ما يساوق الجواز، لأن غاية ما راح يثبت هذا ماكو دليل على الحرمة. طيب وإذا ماكو دليل على الحرمة، وإذا ماكو دليل على الحرمة، من يقول هو جائز؟ بالنسبة للشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري من الأصوليين اللي ينطلقون من أصالة البراءة، بعد تعرف أنت. صحيح هو جاي يقول لا دليل على تحريمه، بس هو جاي يقول لك أصالة البراءة. من السئلة ما الدليل؟ يقول لك لا دليل على الحرمة. بعبارة أخرى جاي يقول لك هو لأصالة البراءة. ولهذا اللي ما ينطلق من أصالة البراءة، اللي ينطلق من أصالة الحرمة مثلا، مثلا على بعض المباني، افرض اكو فقيه كما لربما ينسب الى بعض الاخباريين اللي ينطلق من أصالة الحرمة، يسمونها أصالة الاحتياط، هذا بيش يفتي اذا لا دليل على الحرمة؟ هم حرمة، مع انه لا دليل على الحرمة ولكن يفتي بالحرمة. ليش؟ لان من يقول لا دليل على الحرمة يعني لا دليل محرز. طيب والأصل العملي؟ اذا هو ينطلق من أصالة الحرمة فحرمة يصير. ولهذا جاي نقول أنه بمجرد أن يجي فقيه ويقول لا دليل على الحرمة هذا لا يساوق الجواز، إلا عندنا نحن الأصوليين الذين ننطلق من أصالة البراءة، لأنه لا دليل على الحرمة يعني لازلنا على مقتضى أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون جماعة اللي درستوها وقرأتوها بالأصول، وهذه تقتضي شنو؟ الجواز. شوف، ولهذا لا دليل على تحريمه كلمة حلوة، بس هاي الكلمة الحلوة الآن مجرد دعوة. شوف بس أنا شقد حكيت وهذا، وطلع حكي فني ولطيف وبمقتضى شنو الطريقة الفنية الاستنباط، ولكنه كلام يساوق الهواء في الشبك. شلون؟ لأنه أنت منو قال لا دليل على تحريمه؟ مجرد دعوة. سحنا وين الدليل؟ اذكر لنا الدليل. من تقول لا دليل على تحريمه، ليش ما أكو دليل على تحريمه؟ أكو روايات واردة في حرمة القيافة لو لا؟ أكو. زين ليش لا دليل على تحريم القيافة إلا في هذه الحصة الخاصة؟ أنتوا لا تنسونها، إحنا محل كلامنا هسه فعلا إحنا وين واقفين؟ واقفين نريد نشخص هذه الحصة التي قال الفقهاء بأنها حرام، واللي شنو ادعيناها؟ يا حصة إذا ترتب أثر. زين ليش بس هاي الحصة؟ قال لأنه غير هذه الحصة لا دليل على تحريمه. هسه وين جاي نسأله؟ ليش لا دليل على تحريمه؟ ليش؟ اثبت لنا لا دليل على تحريمه. ولهذا ينطلق، شوف شو راح يقول، هسه راح يقول لك ليش لا دليل على تحريمه. ولذا يعني لأنه لا دليل على تحريمه غير هذه الحصة، وأن الحصة الأخرى التي ليس فيها ترتيب الأثر المحرم جائز، لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف، وما سكتت الأخبار، مو بس عن إتيان القائف، ما نهي في الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله. شوف، والأخذ بقوله، ماذا تفهم من هذه الأخبار؟ أن مجرد إتيان القائف ليس فيه مشكلة، إنما المشكلة والحرمة الأخذ بقوله. مثل إيش؟ أذكر لك، ففي المحكي عن عن الخصال ما أحب أن تأتيهم، يعني ما أحب أن تأتي القافة. وقلنا هاي ما أحب، إحنا ذاك الدرس ممكن ما أدري اللي قبله قلنا هاي كلمة أحب وما أحب، كان الكلام هناك أستحب ما أستحب، قلنا هذه ما إلها ترى، لا يتصور ويشتبه الإنسان أنه إذا قال الإمام ما أستحب أو ما أحب فهذا قصد شنو؟ أن الحكم استحبابي، ها؟ لأن هذه تقسيم الأحكام إلى هاي الأحكام الخمسة متأخر جدا عن كلام الشارع والمتشرع والإمام سلام الله تعالى عليه. إذا قال ما أحب يعني ما أحب مطلقا يعني بجميع درجات الحب لا أحب، وهذا شنو مساوق؟ مساوق للحرمة. طيب ما هو الحرام؟ أن تأتيهم. طيب أنت هسه حتما راح تقول أن تأتيهم، ما قال شيخنا أن تأتيهم وتأخذ بقوله وتأخذ بقوله، ما قال أن تأتيهم. زين هذا اللي يجي للقائف ويقول له شوف لي بالله هذا النصابع صابع هذا أو يصير ابن صابع هذا لو لا، هذا مجرد بدون أن يرتب، هذا يصدق عليه أنه أتى القائف لو لا يصدق عليه أنه أتى القائف. فأنت شلون تقول وجايب أنت شاهد شيخنا الأنصاري، جايب أنت شاهد على أنه الأخبار عندما نهت لم تنهى عن مجرد الإتيان، وإنما الإتيان مع بهذا القيد إذا ترتب الأثر. هذا شلون نفهمه؟ نفهمه من قضيتين. قضية الأولى الفهم العرفي والموجود عادة، هو المسألة الابتلائية، من يروح واحد فلان للقائف شين يريد منه؟ يريد بس ياخذ جسمه تحليل. هسه مثل ابو التحليلات مثل ابو التحليلات، هو قبل مو تحليلات عندهم، ما عندهم دي ان اي شيخنا. هسه اليوم بالالحاق دي ان اي مو يسوي سوي خريطه، يطلعوا له خريطه دي ان اي، وهذه البصمه الوراثيه يقولوا له، مثل البصمه ما تتكرر عند اثنين مو، فياخذ له بصمه من هذا وياخذ له بصمه من هذا الاب، ها فيشوف اذا اكو تطابق ما ادري بيان نسبه يقول له هذا ابن هذا. فهذا اللي يريد اللي يروح وياخذ بصمه وراثيه بس هيك يريد يعرف انه هذا ابن هذا لو يريد جنو. وهكذا كل التحليلات، هسه من واحد يروح يسوي تحليل مال تكرمون بول لو تكرمون دم لو تكرمون ما ادري شنو بعد، ها يروح بس يجي ياخذ ويطون التحليل ويتونس مو يحطه بجيبه ويروح بس، ها والله ها شنو الاخبار والله عندي سكر اي شنو اذا غير تاخذ هذا ترتب الاثر. فعاده اللي يروح لابو التحليلات لمن يروح؟ حتى يرتب الأثر. ومدام هذه هي الحصة الغالبة والمعروفة والأكثر، إذن تحمل الروايات على الحصة الغالبة والمعروفة. ليش؟ مو بس من باب الانصراف، ترى أنا ما جاي أتكلم عن باب الانصراف حتى تقول لي هذه لغلبة الوجود والانصراف هنا، لا 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 لا، جاي أتكلم عن قرينة عرفية. شنو هي القرينة العرفية؟ أنه من يجي واحد ويسأل عن عمل ما عدما عند الإمام مو، فهو يسأله عن حالة نادرة، لو يسأله عن الحالة الغالبة المبتلى بها طبعا مبتلى بها ولا الحالة النادرة يجي سلام. طيب الحالة المبتلى بها من القيافة، من يروح واحد للقائف شنية حتى يرتب أثر عادة مو يرتب أثر، فيكون السؤال عن ترتيب الأثر. هذا واحد، هذه قرينة على أنه ما أحب أن تأتيهم يعني أن تأتيهم مرتبا للأثر. القرينة الثانية أنه لو سلمنا أن هذه مطلقة، لو سلمنا ولا نسلم، ها فأكو روايات أخرى ورد فيها هذا القيد يعني أن تأتيهم وتأخذ بقولهم، وهذا الروايات التي ورد فيها القيد تكون قرينة على تعيين المراد في المطلقات. من تجي لك رواية وتشخص بهاي الرواية أن الحصة الحرام من القيافة هو ليس فقط اتيان القائف وإنما الأخذ بقوله، إذا أحرزت هذا الظهور، إذا أحرزت هذا الظهور وأن الحرمة حصة خاصة اللي هي الترتيب، حينئذ كل المطلقات مهما كانت كثيرة يجب أن تقيدها، لأن هذا قرينة على تعيين المراد من ذلك الإطلاق. هذه قرينتين ذكرت لك، أنه ما أحب أن تأتيهم، هذه إذن إنما تتكلم عن حصة خاصة وهي الإتيان وترتيب الأثر. وبعد وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. شوف شنو هنا محور الكلام في هذه الرواية، لا آخذ ما قال لا آتي، ما قال، وإنما لا آخذ، وهذا بعد واضح جدا. فهذا الحديث، شوفوا هذا الحديث الواضح، الواضح جدا في أن الحرمة ليست هي مطلق الإتيان، وإنما ترتيب الأثر، أخذوا بقول يعني أرتب، يعني لا أرتب. لو كان نفس الإتيان ما قال لا أرتب، إنما قال لا آتي، لا أصل، لا أرى، لا أشوفه ولا يشوفني. مو شيخنا الأيام إذا واحد سأل يقول الإمام موجود، كان قال لا أشوفه ولا يشوفني. معنى شنو معنى لا أشوفه ولا يشوفني؟ يعني لا أرتبه. مو هذه الرواية، هذا اللي كنا نعنيها، إنه هذه الرواية راح تكون قرينة. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. طيب هسه شنو النتيجة صارت لهنا قبل لا ننتقل للوقفة الثالثة من وقفات المحطة الثالثة والأخيرة؟ شنو هسه النتيجة صارت عندنا؟ القيافة اللي هي إلحاق الناس بعضهم ببعض، واللي هي حرام في الجملة، الحصة التي هي حرام في الجملة هي ما إذا كان هناك ترتيب للأثر، وإلا مجرد الإتيان، بل أكثر من الإتيان، مجرد الإتيان والاعتقاد، حتى الاعتقاد اللي هي بعد هذه مرحلة أعلى من الإتيان. مرة يجي واحد بس يجي والله خلينا نشوف، خلينا نشوف، بعضهم وين كان نادرة، قال هسه خلينا نروح نضحك، خلينا نروح نشوف. مو بعضهم يروح، يروح حتى للسحرة اليوم، أو هذول اللي يدعون أنه عندهم أعمال وعندهم هذا، ويسوي له خرزة ويسوي له هذا. هذا في مرة واحد من جماعتنا على شيخنا على ذكر الخرزة، فاجا واحد من جماعتنا هم عنده شيء يعني اهتمامات وهذا، فاجا واحد احنا بدنا مهم من نضحك، شلون يعني قاعدين وهذا، فردنا نضحك نعرف انه هذا عنده مدعيات وهذا. فقلنا له هذا فلان عنده شو اسمه، بالله ما تشوف انه شنو عنده؟ قال اجا قاعد يمه، قال له انت عندك خرزه مو؟ قال له اي. قال له هاي الخرزه اللي عندك قويه وظاهر عندها لها اثارها ولها كذا ولها كذا ولها. قال له اي صح، انا شايف اثارها، اثارها كلش قويه. قال له ومن اثارها كذا وكذا، هذا جاي ينطي على مايه. قال له اي وهذا. قال له هسه خلنا نشوفها. قال له حرام تشوفها. قال له ليش؟ يعني قال له لان مو خرزه واحده، هي اثنين عندي انا جوا، صار نشوف. جاي ضاق يضحك عليه. فأحيانا من هذا الباب يعني شيخنا شيخ جعفر شو ما شفتك ضحكت، يعني هي لو قوية لو قل لي مو قوية حتى ما أعيدها يعني. أفكر لك إن شاء الله بوحدة زين. فأقول يعني بعض الأحيان من باب هتشي، من باب يعني سخرية، من باب الاطلاع، من باب هذا، يجي مثلا للساحر، حتى من الساحر للعراف لهذا اللي على قولتهم فتاح الفال ما أدري شنو هو، يجونه مثلا. فمو بس مو مجرد الاتيان هو ما بيشي، بل لا، بل حتى الاتيان والاعتقاد، حتى لو اعتقد ما دام هو ما مرتب، إذن هذا إذن النتيجة هسه شنو اللي وصلنا لها؟ هي القيافة حرام في الجملة، وفي الجملة اللي هي هاي الحصة الخاصة هي إلحاق الناس بعضهم ببعض مع ترتيب الأثر، وهذا هو مراد، جاي سلسلة كل البحث كلمة كلمة، وهذا هو مراد الفقهاء كما نقلنا عن فلان وعن فلان وعن فلان، بل هو هذا مراد حتى المطلقين، وغير هذه الحصة لا دليل على تحريمه. وذكرت لك ليش لا دليل على تحريمه، ليش؟ لأنه الآن ثبت أن الذي هو محرم فقط وفقط هذه الحصة الخاصة. لهنا هسه وصلت أنا، أوكي واضح؟
شيخنا أقوال لهنا أقوال المتقدمين بالمسألة محرم في نفسها لو نفس الحجز.
أي هو جاي يقول حتى من أطلق واللي ظاهر كلامهم أنه حرام في نفسه والحرمة ذاتية، هسه لا يتضح، لا كن نحمل كلامهم على هذه الحصة. ليش نحمل كلامهم على هذه الحصة؟ مو بس لمجرد أنه فلان وفلان وفلان قال، لا، لأنه مقتضى العملية، عملية الاستنباط الفنين، لأنه ننطلق من أصالة البراءة وماكو دليل محرم إلا هذه الحصة، فتلك الحصة تكون حلالة.
زين حل شيخنا نفس العبارات يعني اقسام المكاسب المحرم ثم ما هو محرم في نفسه
يذكره محرم في نفسه. واحنا هم شوف شيخنا هنانهم هنانا اللي هو النوع الرابع. النوع الرابع شنو عنوانه؟ ما هو محرم في نفسه، العمل المحرم في نفسه، فيعبرون في نفسه، ولكن مقتضى البحث قد يصل النتيجة فيه إلى أنه ليس حراما في نفسه، وإنما يذكره في هذا المقام لأنه اعتاد الفقهاء على ذكره في هذا المقام وليس من مكان آخر يبحث فيه، فيبحث هنا يجوز تطلع النتيجة أنه ليس حراما في نفسه.
هذا تقسيم عن فني لو فني،
لا لا يبقى فني، يبقى فني من ناحية البحث العلمي. بحث العلمي محل بحث هذه المسألة هنا لأنه عادة ما تذكر هنا. طيب هسه وين وصلت النتيجة بينا؟ أن الحرام إنما هو حصة خاصة اللي هو ترتيب الأثر. طيب شلون وصلنا إلى حرمة هذه وهذه فقط؟ اتضح هسه لهنا شنو اتضح؟ أنه القيافة حصتين، حصة الأولى مع عدم ترتيب الأثر هذه جائزة، ليش؟ لأصالة البراءة. والحصة الثانية اللي هي مع ترتيب الأثر هذه حرام، ليش؟ لهذه الروايات، لوجود هذه الروايات. بعد بالإضافة إلى هذا ممكن احنا نستفيد، ممكن نستفيد فشيء آخر، أنه نفس هذه هسه احنا قلنا ذيك الحصة جائزة لأصالة البراءة مع عدم ترتيب الأثر، مو هسه من ذكرنا هاي الروايات، من ذكرنا هذه الروايات اكو شيء ما ذكر الشيخ، يعني شنو هو اللي ما ذكره؟ أنه نفس هذه الروايات يظهر منها أنه ذيك الحصة الثانية جائزة، يعني مو بس أصالة البراءة ذيك الحصة تقول جائزة، لا، دليل محرز هذا. نفس هذه الروايات يظهر منها أن الحصة الثانية ليست بمحرمة، فشنو تصير النتيجة؟ أنه الحصة ذيك الثانية مو بس أصالة البراءة عليها تجوزها، لا، نفس هاي الأدلة التي أثبتت حرمة الحصة الثانية اللي هي ترتيب الأثار بنفسها أثبتت عدم حرمة. طبعا هذا إذا كنا إذا كان العرف نفسه يفهم إنه الرواية الواحدة جاي تقول ذاك حلال وهذا حرام، هذا إذا تمت فتمت هذه القضية. طيب إلى الآن إذن هناك أدلة محرزة على حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر اللي هي هاي الروايات. طيب إحنا إذا هاي الروايات موجودة اللي هي هاي الروايات المرحلة الرابعة، لأن تتكلم عن القيافة بصورة مباشرة على دليل خاص على حرمة القيافة، زين هذا في المرحلة الرابعة. طيب إحنا متى يمكن الثالثة هي الرابعة صحيح، متى يمكننا أن نفتي على طبق هذه الروايات؟ ما دام دليل خاص ما عدم المعارض. طيب ما أكو معارض؟ يقول وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة. صح، إذا تراجع صحيح البخاري، صحيح البخاري هناك عدة روايات، أنا أذكر لكم هنا واحدة من الروايات، استدل بعض أهل العامة، طبعا مو كل العامة، هنا أنا قال بعض العامة، تعبير لطيف، بعض العامة لأن بعضهم الآخر لم يقل بها، بعض العامة أخذوا بهذه الروايات وبعضهم قال لا هذه الروايات من حيث الدلالة ليست تامة. بعض العامة مثلا الشافعي أخذ برواية وردت في البخاري، أذكر لك الرواية، الرواية هي واردة في قضية زيد وأسامة، هو أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد، وهذا أسامة وأبوه زيد، خاصة يعني أسامة الظاهر كان هو شاب، كان له منزلة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منزلة خاصة، طبعا أنت تدري المنزلة الخاصة عند النبي لا تأتي هكذا وإنما لشخصيته، لمقوماته، لفضله، لالتزامه، لقوة إيمانه، فكان إلى معزة خاصة. هذا أسامة اللي هو ابن زيد، زيد كان لونه أبيض، أسامة من الفقر، الفقرة طلع أسود، يقولون أسود ما يقولون أسمر، أسود. فمن هالشي صار ظلت قضية أنه أكو شك في النسب، ظلت تلازم أسامة. فالجماعة الكفار وما كفار وجماعة المنافقين، خو تدرون بيهم جماعة المنافقين اللي اليوم يسمونهم مندسين والجوكر، الطرف الثالث الجوكر هم كان يشتغل انه هذا مو ابنه، هذا مو ابنه، هذا مو ابنه، هذا مو ابنه، شغله والجو العام مثل ما اليوم شحنوه على خطية أسامة وقضيته، ها شحنوه. هاي القضية يذكر البخاري عنها ما يناسب ما نحن فيه. الرواية ينقلها البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن مدرياه وفلتان مدرياه عن عائشة، وأكثر الروايات يمكن لربما هم كلها اللي كم رواية واردة بهاي القيافة عن عائشة، يعني تنقل هذه القصة، انقل لك الرواية الموجودة في صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، استبرق أسارير وجهه، يعني شنو تبرق أسارير وجهه؟ يعني من شدة الفرح وجهه كله معبر عن الفرح والسرور، ها؟ طبعا هذه أسارير اللي هي المفرد سر، سر وجهه، جمعها أسرار، لا جمعها أسرار، جمع أسرار أسارير، فهذا جمع الجموع يقولوا له، يعني أنت تصور إذا جمع الجموع بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرق، يعني شقد هذا شنو فرحان، ها شقد فرحان، بيش فرحان. فقال النبي ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ المدلجي هذا أبو التحليلات اللي هو القاف. ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ ورأى أقدام، يعني هاي الواو حالية، يعني والحال أنه رأى أقدامهما. هي شنو القصة؟ القصة أنه قبل لا يجيبون القائف ما خلوا فدغطة على من؟ على وجه أسامة وزيد، حتى لا يشوف أنه هذا أبيض وهذا أسود ويلتفت ويصير عنده كذا، خلوا غطاء على وجه أسامة وزيد، بس رجلينهم صابيعهم بس طالعات، بس رجلينهم صابيعهم طالعات. ورأى أقدامهما، شنو قال المدلجي؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض. خلص هذا نتيجة التحليل، ورقة طويلة وعليها 20 ختم، بعض هذه الأقدام من بعض، يعني شنو؟ يعني بيناتهم نسب. خوي شنو النسب؟ هذا أب هذا، خلاص انتهت القضية. هذا الذي نقلته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشارح مال الشراح، تدرون واي شراح للصحيح البخاري، هذا الشارح اللي أنا نقلت عنه، استدل فقهاء، هكذا يقول تقريبا بالمضمون، استدل فقهاء الحجاز على جواز القيافة بسرور النبي بذلك. شلون؟ شنو تقريب الاستدلال؟ الشافعي، الشافعي اجى قال ولا يسر بباطل. النبي اذا تشوفونه مسرور من شيء غير الشيء شبي حق حلال، والا اذا باطل يسر النبي. هذا اللي التعبير اللي احنا شنو نعبر عنه فنيا في اجواءنا، امضاء تقرير اقره، والا لو كان العمل شنو محرم لنها، مو لنها باعتباره شارع، باعتباره شارع من أول مسؤولياته هو بيان الشريعة أنه هذا صحيح لو مو صحيح، هذا حلال لو مو حلال. فشدة سروره، مو بس مسرور، مو بس ما شو اسمه ما نهى ما ردع، بل في شدة السرور كان. هذا الشافعي هكذا يقول. طبعا أشكل عليه كثيرون على الشافعي، بل يمكن أبو حنيفة ما قبل بهذا الكلام، بعض الفقهاء ما قبلوا بهذا الكلام، قالوا لا شنو هو فرحان مو بالعمل. ايش بيك انت؟ هو فرحان مو بالعمل عمل القائف حتى تجي وتقول اذا جائز. هو فرحان بقضيه ثانيه. شنو هي القضيه الثانيه؟ انه الله سبحانه وتعالى كشف انه اسامه هو ابن زيد. هسه طريقه الكشف ما نبوع لها النبي حتى تقول هذا سروره يشمل طريقه الكشف. اصلا منو قال هو اكو اعتبار عند النبي لطريقه الكشف؟ هو يدري هو النبي انه هذا ابن هذا اصلا لا كشف ولا مو كشف. فرحان عليه من النبي انه ظهرت هذه القضيه للملأ. هذا من باب الزموهم بما الزموا به، والا احنا شنو قيافه شنو قائف شنو ما ادري. هذا بعضهم هكذا قال. عموما وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة. طيب هذه الرواية تكون معارضة لتلك الروايات المحرمة اللي انت نقلتها شيخنا.
لا تأتي
ايه؟ لا آتي وماذي لا آخذ وما أحب أن تأتيهم وكذا. هذه معارضة. شنو نتيجة المعارضة؟ يقول وقد أنكر أو أنكر ذلك عليهم في الأخبار. هذه الرواية اللي نقلونها في بعض الأخبار، بعض الأخبار الواردة أنكرت هذه القضية عليهم. مثل إيش؟ ما الذي يشهد على هذا الإنكار؟ إنه إتيان القائف والأخذ بقوله حرام. منو قال؟ أقول لك كما يشهد به ما عن الكافي. ها؟ عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين. ها علي بن جعفر شبيك شيخنا؟
لا دكتور الصيرفي
من مصر. ها المصري انا شو عندي؟
مصري.
اي المهم هو المصري هنا انا الوارد. عموما انا سياو ما كان شيخنا سهل شوي ويانا. قال سمعت علي بن جعفر. علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه أخو موسى بن جعفر أخو الإمام الكاظم. وهذا أنا ذاكر يمكن متكلم عن علي بن جعفر وعن هيبته عند أخيه وهيبة أخيه عنده. يعني علي بن جعفر مع أنه يمكن ببالي أنه أكبر من الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، هي أكبر ببالي، إلا أنه كان يكن له واحتراما عظيما. وآل محمد. ولهذا كم ليس بالقليل من روايات الإمام الكاظم ينقلها أخوه علي بن جعفر. هذه الرواية أيضا عن علي بن جعفر. سمعت اللي هو عم الإمام الرضا أي يقال ينسب له أي. سمعت اللي هو عم الإمام الرضا. أخواني خليكم وياي حتى تعرفون سياق الرواية شلون. هذا عم الإمام الرضا مو عم يحدث الحسن بن الحسين ابن علي ابن الحسين فقال علي بن جعفر والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. القضية محورها أن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه ولد له الإمام الجواد. الإمام الجواد كما تعرفون من السيرة والتاريخ أنه كان حائل البشرة يعني أسمر، بينما الإمام الرضا مو أسمر. الجماعة هم الجوكر هم يدخل هنا حيريدونهم فتشي مثل أسامة وزيد نفس تقريبا القضية. فهذول الجوكر هم يعرفون شون يحجون شون يحجون. قالوا احنا نؤمن بالإمامة، احنا مو كافرين بالإمامة، احنا نحترم المرجعية ونسمع كلام المرجعية، بس المرجعية قالت شخصية غير جدلية. وتعال انت طب هالنوب الجدلية يهي والجودلية يهي. الجودلية تعرفونها؟ ايه الفراش اللي بيألف رقعة قبل كانوا يسوونه من يصير الأكل جيبوا الجودلية هاي الوصلة اللي فرشونها وبعدين يحطون عليها لا. والجودلية تباوع لها تلقاها ما أدري شلونها مثل يوم العيد والجهال طاشين بالشارع كل واحد لون فكل تقعة لون. ما هي وتثير في بالك ذكريات حلوة وجميلة. شلون انت قاعد مثلا يصير هاليوم انت جاي تتغدى جواك القمصلة مال اخوك من كان صغير، واخوك وين قاعد؟ على بجامتك العام. ابوك وين قاعد؟ على فانيلة اخوك الكبير قبل 10 سنين. واخوك الكبير وين قاعد؟ على مدري حجاب امك قبل 20 سنة. وهكذا تلقاها مرقعة بس تثير فعلا. احنا صدق يرادنا رسالة واحد يكتب عن الجدلية، مثلا المقالة الجدلية في الجدلية او رفع الجدلية عن الجدلية، حلو او الذكريات التاريخية في فن الجدلية، حلو مهم. فهذول اجوا الجوكرية قبل لا انسى الشاهد ويروح بالجودلية ينسحق، قالوا احنا امام، وطبعا الامام الرضا هو الامام، امامنا كنا وواجب الطاعة، بس الامام الجواد احنا ترى ما نعتبره امام. يا بليش؟ قالوا انتوا شوفوا الائمة اللي قبل الامام الرضا شقد حلوين وبيض، وهذا مو هسه مو كلش بيض يعني، قصدي انا حنطاويين. اما يجي لنا واحد حائل، ما منا امام حائل البشر، هاي المشكله اللي صارت، هاي الروايه كلها عن هاي المشكله وبها الشاهد مالنا. احنا شاهدنا من هاي الروايه شنو؟ انه الامام اللي هو الرضا سلام الله تعالى عليه في وقته لم يعمل بالقيافه ولم بهذا الترتيب الاثر، لا يرتب لا يقدر، هذا خلي ببالك. زين، فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال الحسن إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته. إخوة من؟ إمام الرضا جوكرية، والله جوكرية، إخوة الإمام الرضا، إخوة الإمام الرضا. هذا مصطلح الجوكرية يعني صار بعد حتى بفقهنا بهذا، يعني اللي يسمع هذا كلامنا بعد 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 100 سنة جوكرية. إيه بالمناسبة هذا يواخين، ما أدري شو اسمه، أنتوا شايفين فيلم الجوكر الأخير؟ أخذ أمس كان اليوم الصبح يعني كان حسب الأخبار كان الأوسكار، هدايا الأوسكار، فأخذ اللي هو المرتبة الأولى في الممثل عن هذا الصنف على قولتهم، الممثل الأول في الفيلم هو خذها، مع إنه الفيلم أنا شفته سخيف جدا يعني ابدا. انا ليش اركز على هاي الافلام؟ شوف هذه الافلام يعني هم تعكس لك نوع نمط تفكير ذاك المجتمع، و و و اللي اهم من هذا تعكس لك بقليل تحليل او بكثير تحليل، تعكس لك الاهداف اللي القوى الكبرى مثل هوليوود، اللي هوليوود انتو تدرون هوليوود مو بس فلوس وافلام وما ادري شنو وما ادري، لا هوليوود تعتبر الأداة الرئيسية اليوم في تلقين الشعوب الأفكار، الأفكار المنحرفة، الأفكار المضعفة. ولهذا مثلا الجوكر، أنا هذا شفته فيلم الأخير مال الجوكر، فيلم سخيف وما يستحق أصلا هذا، نقاد كثيرين شنو شاهد من هذا جوكرية هذول أخوان الإمام الرضا. فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه، يعني ظلمنا بغينا عليه. فقال له الحسن جعلت فداك، كيف صنعتم فإني لم أحضركم؟ سولف لي بالله شنو القضية اللي صارت. قال فقال له إخوته، إخوة الإمام الرضا سلام الله عليه، ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون، يعني أسمر ما عدنا. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني، شوف قال هذا اللي قاله هو ابني. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة، هذا الشاهد راح يجيك، مو ذكرنا ليش الرواية اللي عن البخاري قضاء، هاي راح تردها، مو قال هو وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار وجاب هذا الشاهد. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. فقال هذا الشاهد باوعش قال لي الإمام رضا ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا. هذا الشاهد، شوف ايش قال لي الإمام، إذا تريدون أنتم تدزون، أنا ليش أنا ما أدز؟ لأنه لا مو متقل، لأنه عمل حرام، لأنه عمل حرام. هذا الشاهد زين شنو تكمل. هذا خو الشاهد شوف خلصنا من الرواية خلصنا من الشاهد من الرواية. بس الشيخ الأنصاري يذكر لنا الرواية كلها شوف شو يقول لأنه بها فائدة. وأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم لما دعوتموهم إليه وليكونوا في بيوتكم. أصلا أنا هم ما أريدهم يجون وين البيتي بيوتكم أنتم. فلما جاءوا اجوا القافه المحللين محللين الدي ان اي والار ان اي والها جماعتهم وقعدنا في البستان واصطف عمومته واخوته واخواته حتى اخوات الامام الرضا جابوهم واخذ بعد شنو سوى واخذوا الرضا عليه السلام والبسوه جبه من صوف وقلنسوه منها جبه صوف وقلنسوه قلنسوه اللي مثل اللاطيه من نفس منها من نفس هذا يعني من نفس طرازها يعني هم من صوف. وشنو سووا له الإمام الرضا ووضعوا على عنقه مسحات وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ما جابوا يمهم قالوا له انت هناك البس هاي ما ادري اهو وكذا المسحة على اساس انت الفلاح. ما جابوا يم القاف. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام منه الجواد سلام الله تعالى عليه جابوا للقافة وقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه يلا. فقالوا ما له هنا أب ولكن هذا عم أبيه. من عم أبيه؟ علي بن جعفر. هذا عم أبيه شوف شوف إيش قد هذول دقيقين. هذا عم أبيه هذا عمه هذه عمته وبعد وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان. شلون التحليل من جبته؟ فإن قدميه وقدميه واحدة. شوف من القدمين فإن قدميه وقدميه واحد. الظاهر أنه القدمين شنو بيها بيها دلالة كلش قوية للمتخصص. إيه للمتخصص. بس أنا لو أشوف رجلين ابني وأشوف رجلين ما أدري هذا ابني لو من الرجلين ها من الرجلين. بس هم يعرفون من الرجلين قياس الرجل ولوفتها والأصابع والكسرات مال الأصابع والظفر ومين بادي والمدري هو ولون الهذا وجو الجسر ولما هذا ما أدري شنو. ف
ها
إيه مال هذول القشاقة إيه أدري بيهم
يعرفون من الأثر هاي ما من الرجال مرجل هاي حامل يوم
اي صحيح اي 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 هذول كانوا موجودين
لسه
موجودين اي موجودين اي اي موجودين. انا يمكن قصيت لكم في اليوم قصه انه هذا ضاع له فد بعير في يوم من الايام واحد من الاعراب ضاع له فد بعير وجاي يدور على البعير هذا فناس اتهمه فد واحد قال له والله ما شفته ولا انا مو انا. فراح مشى للباديه هي ما تسمعها
نفسها
هاي نفسها بعد ما شو فراح للسماء على قوة الشيخ فلقى واحد قاعد جوا شجرة قال له أقول لك ما شفت البعير مالي. قال له البعير مالك يعرج. قال له إيه جيبه أنت البايق. قال له وقف العرج ماله بإيده اليسرى. قال له إيه هو. قال له شايل حمل. قال له إيه أنت البايق جيبه. قال شو اسمه ذيله مقطوع. قال له يا عمي صدق انت البايك. قال له ما شفت. قال شنو الطرقع كلها الصفات وما جاء. قال له والله ما شفت. قال له زين شلون لعد عرفت. قال له من الاثر شوف هذا الطبعه مال ايده اليسرى القداميه تختلف خفيفه مو مثل ذكني. ذكني مغرزات هذا كأنه ما دفع رباعي هذا فور ويل درايف لأن تدري أنت الجمل فور ويل درايف فمجيب مثل الجيب ففور ويل درايف هذا الدرايف the left one ها ما تشتغل عدل. فقال له إذن هذا. قال له زين شلون عرفت شايل الحمل. قال له لأن العمق مغرز هي مغرز مو مثل العادي نعرف عن العادي ايش قد يغرز. قال له هسه كلها افتهمتها بس شلون عرفت هذا مقطوع الذيل. قال لي ان شفتها تعويا باوع هذا البعرور. البعرور ما منتشر منا ومنا بس مكان واحد يعني كانما شنو طايح مباشره من المعمل الى المستلم الارض الى المشتري الى المستهلك ها؟ لا عندي أنا الخبر. ما يخالف هم حتى إلى آخر الخبر. إلى آخر الخبر شلون يقول نقلناه بطوله؟ بعدها يطقع شيخنا.
لا لا لا.
ها؟
لعل هنا من قال إلى آخر الخبر يعني هذا آخر الخبر
يعني هنا. إلى آخر شنو؟ هاي شلون شيخنا بعد هاي ما هاي ما كنا نشرب عليها شوي ماي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.